بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا التسديد في القول والتوفيق للعمل إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارت راديو. كلمة لك فضل شيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا مع هذا الحديث العظيم الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم المهلكات والمنجيات والكفارات والدرجات. سبق أني ذكرت ما يتعلق بالمهلكات، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية، وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في السبورات ونقل الأقدام إلى الجماعات. ولذلك المقصود بالكفارات جمع كفارة، وهي الخصال التي من شأنها أن تكفر، يعني تستر الخطيئة وتمحوها وتقتلعها. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: انتظار الصلاة بعد الصلاة، أي ليصليها في المسجد. فإذا كان الرجل والإنسان قلبه معلق بالمساجد ينتظر الصلاة بعد الصلاة، فلا شك بأن هذه كفارات لكل ما تقترفه الجوارح من الخطايا والآثام، فالله جل وعلا يكفرها ويمحوها. ولذلك من المهم جدا أن يكون لدى الإنسان هذا الحس وهذا العمل، وهو أن يتعلق قلبه بالمساجد، وأن يكون لأوقات الصلوات عنده أهمية، بحيث أنه يراعي أوقات الصلوات وينتبه لها. وللأسف الشديد يوجد منا من يهمل أوقات الصلوات، حتى إنه إذا صلى الناس جماعة في المسجد تذكر صلاة الجماعة فتفوته الجماعة، والمسلم مطالب بأن يكون على هذا المستوى. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. الثاني ما يتعلق بإسباغ الوضوء في السبرات، والسبرات جمع سبرة أو سبرة، وهي شدة البرد، مثل سجدة وسجدات. والمقصود بأن الإنسان يسبغ الوضوء ويأتي به تاما كاملا في شدة البرد، لأن جرت العادة أن الإنسان إذا كان البرد شديدا فإنه ربما قصر في الوضوء وفي إسباغه، فإذا أتمه وأسبغه مع برودة الجو فإن هذه كفارة من الكفارات، يمحو الله جل وعلا بها الخطيئات ويعلي بها الدرجات. الأمر الآخر ونقل الأقدام إلى الجماعة، يعني إلى صلاة الجماعة، نقل الأقدام إلى صلاة الجماعة، وفيه حث على المشي إلى صلاة الجماعة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما من إنسان يذهب إلى المسجد ماشيا إلا وكلما رفع وضع قدما كتبت له حسنة ومحيت عنه خطيئة. وقد صح هذا من أوجه متعددة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن الإنسان يحرص على أن يذهب إلى المسجد ماشيا إذا لم يكن ثم ضرر أو مشقة، ف فإن هذا أكمل وأفضل عند الله سبحانه وتعالى. الحديث له بقية إن شاء الله، نرجئه إلى اللقاء القادم بحول الله تعالى وقوته. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في قوله تعالى في سورة مريم يا أخت هارون، يقول من هو هارون؟
الحمد لله، هذه الآية فيها حول خلاف طويل وعريض عند أهل العلم من أهل التفسير، فقيل بأن هارون أخ لها، وقيل بأن هارون هو هارون أخو موسى ونسبت إليه لأنها من سلالته، وقيل غير ذلك. ولذلك ليس بين أيدينا يعني ما يمكن الجزم به والقطع به، ولذلك المسألة فيها خلاف طويل وعريض بين علماء التفسير.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ إذا دخل المسجد ويقول الإمام في الركعة الأولى هل يقول أقرأ الذكر الذي يكون قبل الفاتحة، يقول دعاء الاستفتاح، هل أقرأ دعاء الاستفتاح؟
الحمد لله، إذا دخل الإنسان في الصلاة فإنه يأتي بسنن الصلاة سواء كان مسبوقا أو كان مدركا الصلاة من أولها، لكن إن خشي أن تفوته الركعة فيركع الإمام، لا، هنا يترك هذه السنة لتحصيل الواجب، لتحصيل الواجب، فالسنة تفوت في مثل هذه الحالة لتحصيل الواجب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل تغطية الوجه للمرأة واجب، وهل يحق للزوج أن يجبر زوجته على تغطية وجهها؟
الحمد لله، مسألة تغطية الوجه بالنسبة للمرأة مسألة خلافية بين العلماء في القديم والحديث، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن وجه المرأة ليس بعورة، ولذلك لها أن تكشف وجهها وكفيها أيضا، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن وجه المرأة عورة ولذلك يجب عليها أن تغطي وجهها، واستدل لذلك بمجموعة أحاديث، منها حديث عائشة أنها قالت إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بنا أو بإحدانا الركبان أسدلت إحدانا جلباب على وجهها. وأيضا فيما يتعلق بالخطبة قالوا بأنه يجوز له أن ينظر إلى وجهها، فدل هذا على أن الأصل أنها تحتجب وتغطي. وأما قضية إجبار الزوج، نعم، فللزوج أن إذا كان يختار القول بالتغطية أنه يأمر زوجته بذلك، ويجب عليها أن تطيعه لأنه لم يأمرها بمعصية وإنما أمرها بطاعة الله سبحانه وتعالى. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. يسأل فضيلة الشيخ، يقول يعني في قوله تعالى وجدنا عليه آباءنا، ويقول ألفينا عليه آباءنا، يقول ما الفرق؟
الحمد لله، لا يخفى بأن من أساليب القرآن التفنن والتنوع في الألفاظ، ولذلك قد تأتي أكثر من لفظة وتحمل معنى واحد، ولذلك ذهب بعض العلماء إلى وجود المترادفات، بعض العلماء منع وجود المترادفات في القرآن وقال بأن ما من مفردة إلا وهي تحمل معنى يزيد على المعنى الأخرى التي تؤدي إلى المقصود، ففيها يعني زيادة معنى، وزيادة في المبنى زيادة في المعنى، ولذلك وجدنا وألفينا المعنى العام واحد، لكن بعض العلماء يفرق، يعني يقول بأنه وجدنا هكذا، يعني وجدنا آباءنا من وألفينا آباءنا، يقولون بأن فيه معنى زائد، هو الجميع نشأوا على هذا، نشأوا على أن آباءهم وأجدادهم على هذا، لكن بعضهم يذكر فرقا لطيفا بين الجملتين. والمتتبع لهذه القواعد في كتاب الله عز وجل يدرك هذا، فلعلك تراجع كتب التفسير تشير إلى مثل هذا المعنى.
جزاك الله خير فنصيح وأحسن الله إليكم. معنى هذه المكالمة، نعم أخ نواف تفضل.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم شيخ؟
الله يحفظك يبارك فيك، تفضل أخ نواف.
الله يعطيكم الصحة والعافية.
الله يعافيك، جزاك الله
خير. عندي استفسار، سؤال بسيط بس بالنسبة للشيخ عزيز.
نعم
بارك الله فيك. بخصوص تربية القطو في البيت، القطة يعني اللي هي قطط التربية هذه،
نعم
شو الحكم فيها يعني؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخ نواف، تسمع ردم الشيخ، حياك الله. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، كيف
الله يحييك يبارك فيك، تفضل محمد.
يا مرحبا. سؤالي بس، شخص توفى عن 7 من الأبناء وابنه وزوجتان، في الحالة هذه كيف يكون التقسيم مثلا التركة؟ هل مثلا الابنة تأخذ نفس الزوجة، يعني الأم اللي هي أمها وزوجة أبيها الثانية؟ يعني بس الشيخ يقول لك كيف توزع
إن شاء الله. تسمع إن شاء الله التعليق من فضل الشيخ. حياك الله أخ محمد، الله يحفظك يبارك فيك. أخ عبد الله تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك، تفضل أخ عبد الله.
شيخ عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى الصبر قبل الصلاة؟
نعم.
والسؤال الثاني، شو اسمه، أنا عندي زوجتي تأخرت على صلاة العشاء بظروف يعني، وصلتها بعد ساعة 12 وربع، هل هو يجوز ولا ما يجوز؟ ويعطيكم العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير عبد الله، حياك الله. كلمة أخرى، أبو بدر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير شيخ.
وياك الله عافيك، تفضل.
طال عمرك، عندي سؤالين أو ثلاثة أسئلة حق الشيخ.
نعم نعم.
السؤال الأول، طال عمرك الحين بالوضع الحالي نحن فيه، البعض يقول لك يعني بحجة إن كورونا هو ساكن قريب المسجد والحمد لله صحته جيدة ويصير السوق ويصير الجمعية، بس بالصلاة الصلاة الجماعة يقول لك لا أنا بصلي في البيت والله في كورونا. هذا هو نبغي توجيه من الشيخ، جزاك الله خير
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، طال عمرك في شخص طلع من دبي، ساكن في دبي، يبغى يصير خور فكان، مر الشارجة وقت صلاة الظهر، يعني أذن الظهر هو في الشارجة، قال لا أنا بقصر الصلاة الحين في الشارجة بصلي ركعتين وساير خور فكان، تبغى إني مسافر أنا والله يعني ما يعني هاي شكل عين الوضع، ما أدري يعني ما أدري نقول له صح ولا لا، ما أدري الصراحة. بلا يجوز، بنحب نسأل إحنا المشايخ وهم بيوجهونا إن شاء الله.
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، طال عمرك بخصوص الحين اللي الوضع اللي إحنا فيه الحين، إحنا مثلا نقوم الفجر صلاة الفجر نسير الدوام نصلي على الطريق السايد والمصليات اللي على الطريق، يعني بعد الصلاة مباشرة بعض الأمة جزاهم الله خير من قام يعني نسلم قام على طول سيد بند المكيفات بند اللي تات وقف عند الباب، يعني أنت ما يمديك تصلي حتى لو تي متأخر ما يمديك تصلي بخشوع، لكل شيء مبند عليك حتى السنة ما تقدر تصليها، يعني انت الحين وقت صلاة الفجر انا بروح اداوم مثلا كان فلو وصلت دوامي طلعت الشمس خلاص راحت علي سنة الفجر يعني.
نعم.
فانا اشكالية شوي نبغى توجيه، جزاك الله خير بالشيخ.
ان شاء الله ان شاء الله.
جزاك
الله خير. شكرا. وبدر حياك الله، حياك الله. ومحمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، الله يحفظك.
الله يحييك ان شاء الله. شيخنا عندنا سؤال بخصوص يعني النوافل والسنن، اذا انا حبيت انا اصلي النوافل وانا اكون جالسا، ورغم ان انا ما في شيء الحمد لله باحسني حال بالصحه وعافيه، بس مجرد اني احب اجلس اني اصلي اكون، وهذا اذا ما في شيء هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي في بعض النوافل أو السنن؟
أبينا
توضيح من الشيخ لو تكرر.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. الله يبارك فيك يحفظك. حياك الله. عليكم السلام. محمد تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي الله يبارك لي فيك للشيخ.
نعم.
الحين أنا من سنين من عمري يعني ولما أقول أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم.
نعم.
أذكار الصباح أقول يعني أقرأ فيها المعوذات ثلاث 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 وأذكار المساء نفس الشيء. الحين يقولون لي لا منو قالت إن أذكار الصباح فيها المعوذات ومنو قالت إن أذكار المساء فيها المعوذات؟ فقط أذكار النوم يدي فيها المعوذات ثلاث ثلاث وتنفثين في يدك وتنفثين يعني على يعني ما استطعتي ومن الجسد يعني. فجزاك الله خير.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير محمد.
مع السلامة.
حياك الله. عليكم السلام. نجي فضل الشيخ على الأسئلة. السؤال الأخ نواف يسأل عن حكم تربية القطط في المنازل.
الحمد لله بالنسبة لتربية القطط في المنازل مباح ولله الحمد والمنة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن القطط قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وكان أبو هريرة رضي الله عنه لديه قطة يحملها في كمه فكان يلقب بأبي هريرة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلقبه بأبي هر، ولذلك كان يمتدح هذا أبو هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يلقبني بأبي هر وأنتم تقولون بأبي هريرة. ولذلك لا بأس بيعني تربية القطط في البيوت ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد فضل الشيخ يسأل عن تقسيم الأرث، وفضل الشيخ يعني مثل هذه المسائل نحيلها إلى حاكم، لكن فضل الشيخ إذا كان هناك تعليق أو مداخلة أو توجيه فضل الشيخ بالنسبة. يقول شخص توفي عن سبعة أبناء وبنت له زوجتان، من زوجة سبعة أبناء وزوجة أخرى بنت، يسأل عن البنت هل يأخذون هل تأخذ نفس نصيب الأبناء الابن؟
نعم. الحمد لله. أولا بالنسبة للفرائض الذي تولى قسمته هو الله جل وعلا، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال يوصيكم الله في أولادكم، فالله سبحانه وتعالى هو الذي تولى قسمة الفرائض، وقد بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا وكشف عن يعني ما يستحقه الورثة. الأمر الثاني، عندنا الزوجات يرثن نصيبين، إما الربع وإما الثمن، إما الربع وإما الثمن. يرثنا الربع في حالة واحدة وهي إذا لم يكن لدى الزوج أولاد سواء منها أو من غيرها، سواء منها أو من غيرها. ويرثنا الثمن إذا كان لدى الزوج فرع وارث سواء منها أو من غيرها. افترض الآن رجل تزوج امرأة وطلقها ولديه أولاد، ثم تزوج المرأة الثانية وليس له منها أولاد فمات الزوج، فإن المرأة ترث الثمن ولا ترث الربع لوجود الفرع الوارث، لوجود الفرع الوارث، وتشترك الزوجتان في الربع والثمن على وفق هذه القاعدة. فإذا لم يكن لدى الزوج فرع وارث فإنهما يشتركان في الربع، وإذا كان للزوج فرع وارث فإنهما يشتركان في الثمن. بالنسبة للأولاد الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء كنا أشقاء مثلا أو من أمهات شتى أو من أمهات شتى، وذلك لقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كان عنده مثلا سبعة أولاد ذكور وعنده بنت واحدة من زوجة ثانية، فإن البنت تشارك أخواتها يعني لأنهم عصبة، فتأخذ سهم في مقابل سهمين من أخيها. هذا القسمة الشرعية التي جاءت في القرآن.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ نواف كان فضل الشيخ يريد يعني بيان إذا كان بالنسبة لتربية القطط في المنازل، يقول فضل الشيخ إذا كنت يعني أصرف يقول على هذه تربية هذه القطط وإطعامها مبالغ فضل الشيخ يدفع في هذا الأمر؟ هل فضل الشيخ الحكم يعني يبقى على الإباحة؟
الحمد لله نعم يبقى الحكم على الإباحة ولله الحمد والمنة، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في كل ذات كبد رطب أجر، في كل ذات كبد رطب أجر، فلو كان عند الشخص قطة ويصرف عليها لا بأس بذلك، لكن أهم شيء لا يكون الصرف على هذه القطة يفوت واجبات أخرى مثل النفقة على الزوج، النفقة على الأولاد، النفقة على الوالدين، لأن نفقة الزوجة والوالدين والأولاد أوجب من النفقة على القطة، خاصة وأن الله تعالى خلق مثل هذه القطط وجعل فيها صفة الطوافة، والطوافة معناها الانتقال من بيت إلى بيت ومن مكان إلى مكان، فهي تطلب رزقها بالخروج هذا. لكن لو يقول أنا والله حاب أني أصرف عليها لا بأس، لا بأس تصرف عليها، لكن بشرط أنك تكون قد أديت ما هو أوجب. بارك الله فيك.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ عبد الله يقول لماذا ذكر الله تعالى الصبر قبل الصلاة؟
الحمد لله، وأحيانا يعني ليست هناك يعني فائدة، خاصة وإذا كان هناك آيات تشير إلى تقديم الصلاة على الصبر مثلا، أو ذكر الصلاة فقط. وأحيانا بعض العلماء يذكر فوائد، يقول مثل قول تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، قالوا بأن الصلاة تحتاج إلى صبر، فمنذ اللحظة الأولى التي يشرع الإنسان فيها بالاستعداد إلى الصلاة بالإتيان بالشروط فهو يحتاج إلى صبر، خاصة الوضوء، إسباغ الوضوء، وكذلك المشي إلى الصلاة. ولأجل هذا كان إسماعيل عليه السلام كما وصفه الله جل وعلا وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضية، يأمر أهله بالصلاة، فالصلاة تحتاج إلى صبر، ولذلك يظهر هذا هو المعنى، والله تعالى أعلم، أنه لابد أن يكون هناك صبر عند المصلي حتى يؤدي الصلاة على أكمل وجه وأتمه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول زوجتي تأخرت عن صلاة العشاء لظروف، يقول صلت العشاء في الساعة 12:15 ليلا.
الحمد لله، بالنسبة لصلاة العشاء تنتهي بمنتصف الليل، وفي قول بأن لصلاة العشاء وقتان، وقت اختيار وقت ضرورة، وقت الاختيار بمنتصف الليل، منتصف الليل ليس هو الساعة 12:00 كما يعتقد بعض الناس، لا، فهو بين 11:30 والنصف، 11:15 تقريبا بهذه الحدود. فزوجتك فيما يظهر الله أعلم أنها صلت العشاء في غير وقت الاختيار وإنما في وقت الاضطرار. عموما مدام صلت إن شاء الله ما عليها شيء، لكن مستقبلا تحرص على أن تصلي العشاء في وقتها.
جزاك الله خير الشيخ. أبو بدر يقول البعض من الناس نجده يعني ساكن قريب من المسجد صحته جيدة، يذهب إلى الأسواق وغيرها من مطاعم وغير ذلك، فلكن فالشيخ يقول في الصلاة لا نجده في المسجد يتعذر بفيروس كورونا.
الحمد لله. عموما يعني الأصل أن الذكر البالغ تجب عليه صلاة الجماعة، ومع هذه الاحترازات أعتقد بأنه الصغير والكبير يستطيع أن يصلي صلاة الجماعة، وقضية أنه والله هو لديه مواربة ولديه تحايل هذا بينه وبين الله عز وجل، فإذا كان فعلا يذهب إلى الأسواق والتجمعات ويقول والله إذا جاء النداء إلى الصلاة قال لا أخاف من كورونا، لا شك بأن هذا فيه يعني تحايل وفيه لعب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع. الواجب عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه. فالآن الصلاة في المساجد في تباعد بين المصلين، وأيضا يلزمون استعمال الكمامة وإحضار السجادة، لكن في الأسواق أحيانا تجد هناك احتدام واصطكاك واقتراب واختلاط، فأيهما يعني أيهما أسرع يعني أيهما أولى بالعدوى، يذهب إلى المسجد بمثل هذه الصورة أم الأسواق؟ فلذلك إذا كان الإنسان يستطيع أن يخادع الناس فلا يمكن أن يخادع رب الناس إله الناس، فالله سائله سبحانه وتعالى، نسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يهدي الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا فضيلة الشيخ أبو بدر يقول إذا كان الشخص يسكن في دبي ويريد الذهاب إلى أخو فكان يقول خرج من دبي من بيته ومر بالشارقة ثم في الشارقة يقول أذن لصلاة الظهر، هل يجوز له أن يقصر ويجمع الصلاة في الشارقة؟
الحمد لله، نص العلماء على أن المسافر لا يترخص برخص السفر إلا بعد أن يفارق عامر بنيان بلده. وإذا ما جئنا إلى تصوير المسألة الحالية اللي ذكرها الأخ السائل، فسفره إلى خورفكان سفر يترخص فيه برخص السفر من القصر والجمع والفطر، لكن بالنسبة لكونه ما زال في حدود الشارقة فإن الآن البنيان بنيان الشارقة مع دبي اتصل، ولذلك ما يوجد فراغ بين دبي والشارقة من حيث الاتصال، فأصبح حكم دبي والشارقة واحد من حيث عدم الترخص بالانتقال، عدم الترخص برخص السفر حينما يدخل في الشارقة هنا والذهاب إلى خورفكان، فلا أرى له أن يجمع وأن يقصر إذا كان بالشارقة حتى يجعل عامر بنيان الشارقة وراء ظهره. نعم،
جزاك الله خير فصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فصيخ يقول أنه في صلاة الفجر يخرج من المنزل ويصلي في المساجد التي فيها الطرقات وهو ذاهب إلى العمل، فيقول لكن في بعض الأحيان يقول أصل إلى المسجد ويقول الإمام إمام المسجد قد يعني بعد الصلاة مباشرة يغلق المسجد فالشيخ الأوامر التي جاءت من الجهات المختصة. في هذا الحال فالشيخ يقول أنا يعني كيف أصلي إذا مثلا غلق المسجد، أو في بعض الأحيان يقول أدخل والإمام يريد أن يغلق المسجد أصلي بسرعة؟
الحمد لله، إذا كنت في مثل هذه الحالة أو في مثل هذا الوضع فأنا أنصحك بأن تصلي في البيت، أو أن تصلي إذا كنت على الطريق في الصحراء أو في جوار الطريق. النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإذا كانت مصلحة الانفراد لديك أرجح من مصلحة الصلاة في المسجد فالانفراد لك أفضل وأولى، لأن تحقيق يعني المصلحة في مثل هذا الأمر مهم جدا الالتفات إليه. الآن أنت لو دخلت المسجد وصليت بشكل سريع لن تخشى وستكون قلق، ممكن لا تعلم ماذا قرأت، فهنا يلزمك أن تصلي لوحدك أو أن تبحث عن جماعة أخرى، هذا الذي أنصحك به.
جزاك الله خير فالشيخ محمد يقول إذا أردت ويقول حببت أن أصلي النافلة وأنا جالس وأنا يقول بصحة جيدة، هل هذا العمل جائز؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك؟
الحمد لله، من حيث الجواز نعم، فصلاة النافلة يجوز للقادر على القيام أن يصليها جالسا، لكن لا بد أن يعلم بأنها على النصف من صلاة القائم، على النصف من صلاة القائم، وقد صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان عاجزا عن القيام فله الأجر كاملا، الأجر كامل. أما إذا كان قادرا على القيام لكن أحب أن يصلي جالسا فلا حرج، للقاعدة الشرعية أنه يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض، لكن لا بد مثل ما ذكرت أن يعلم وأن يفهم بأن الأجر على النصف، أجر يعني الصلاة قاعدا على النصف من أجل الصلاة قائما.
جزاك الله خير فالشيخ، معنا هذه المكالمة أبو سلمان، تفضل.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلمان.
خير الشيخ عنا وعن جميع المسلمين.
آمين آمين، جزاك الله خير.
جزاك الله خير. سؤالي فضيلة الشيخ بس بخصوص أن إذا أنا بغيت أتوضأ سواء داخل الحمام ولا في مكان الوضوء وخرج مني شيء من العورة، يجوز أني أنا يعني أتوضأ عادي وبعد ما أتوضأ كذلك يجوز أني أتشاهد وأنا بعدني ما تسترت كامل
إن شاء الله؟
جزاك الله،
جزاك الله خير بسلمان، تسمع رضا الشيخ، حياك الله. أختي مريم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت عايزة أسأل، يعني متزوجة بقالي 5 سنين، زوجي لا يصلي الفجر، كنت أوقظه في البداية لكن كأني مللت من إيقاظ الفجر، مرة يقوم ومرة لا، فهل علي إثم في ذلك أم لا؟
إن شاء الله إن شاء الله. إذا شاء الله خير أخت مريم،
شكرا،
حياك الله. نعم. نفاض الشيخ حمزة يقول أن في أذكار الصباح والمساء تأتي بالمعوذات 3 مرات وفي أذكارنا أيضا، لكن تقول سمعت أنه يعني في أذكار الصباح والمساء لا تأتي بالمعوذات، إنما المعوذات خاصة فقط في أذكار النوم.
الحمد لله. بالنسبة لقراءة المعوذات وهي السور 3، قل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس، صحت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قراءتها في أذكار الصباح وقراءتها في أذكار المساء، والأحاديث في هذا مشهورة وظاهرة، وأيضا تقرأ عند النوم 3 مرات كل سورة، وصح هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يفتح يديه ويقرأ فيهما بالمعوذات وينفث ويمسح سائر بدنه، وأيضا تقرأ عقيب الصلوات المكتوبات لكن مرة واحدة، تقرأ آية الكرسي مرة واحدة وقل هو الله أحد مرة واحدة، وقل أعوذ برب الفلق مرة واحدة، وقل أعوذ برب الناس مرة واحدة. فأختي الفاضلة بالنسبة للحديث ثابتة في هذا ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخت شيمة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس عندي سؤال عشان صلاة الفجر.
نعم.
مرات أنا عندي تطبيق عشان اللي هو وقت الشروق. إذا أنا حطيت المنبه وقت الشروق يعني عادي أصلي وقت الشروق، ولا يعني مثلا إذا عدى وقت الشروق صليت بيعتبر أني أنا أخرت صلاتي؟ وإذا صليت قبل ما يخلص وقت الشروق أعرف يعني أنه يصح الشيء ولا لازم أنش على وقت الصلاة مرة؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخت شيماء.
الله يسلمك.
حياك. نجي فضل الشيخ سؤال بسلمان، يقول أنه يتوضأ في الحمام أو يقول في مكان الوضوء، ويقول فضل الشيخ أن لم يستتر يعني عورته فضل الشيخ ظاهرة، ويقول فضل الشيخ هل هذا العمل يصح أن يتوضأ وهو في هذه الحال ويتشهد يأتي بالأذكار الذكر بعد الوضوء وهو في هذا الحال؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لما يتعلق بقضية كشف العورة أثناء الوضوء، فالوضوء صحيح ولله الحمد والمنة، فليس من شروط صحة الوضوء ستر العورة، وإنما هذا من شروط صحة الصلاة. ولذلك لو توضأ الإنسان عريانا في الحمام ولا يراه أحد لحرج في ذلك، وضوء صحيح ولله الحمد والمنة. وأما ما يتعلق بالأذكار فلا بأس أن يأتي بالأذكار التي قبل الصلاة وبعد الصلاة، قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام 3 أذكار فقط، قبل الوضوء ذكر واحد وذكران بعد الوضوء. أما الذي قبل الوضوء فقول بسم الله، وذلك لما جاء في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وأما الذي بعد الوضوء فذكران، والذكر الأول جاء عند مسلم و الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، جاء في زيادة عند الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أي شاء. والذكر الثاني ما جاء عند النسائي من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الذكر الذي بعد الوضوء، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا لو قال الإنسان هذا لا بأس، لكن أنا أنصح الأخ السائل بأن يقول التسمية عند أول وضوء، لكن إذا انتهى من الوضوء يقول هذه الأدعية بعدما يخرج من الحمام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخت مريم تقول أنها متزوجة وزوجها لا يصلي الفجر.
الحمد لله. عموما ما دام أنه محافظ على الصلوات لكن يؤخر صلاة الفجر، حاولي أن تنصحيه برفق وتلطف، وقولي له بأن هذه الصلاة هي أعظم الصلوات وهي الميزان والفارق بين المؤمن والمنافق، وتشهدها الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار، والله تعالى سماها قرآنا قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وذكريه وابحثي عن السبب الذي يجعله لا يقوم، فقد يكون سبب ذلك السهر، وقد يكون سبب ذلك الأكل متأخرا، وقولي له بأن صلاة الفجر نعمة ومنحة من الله عز وجل، هي نعيم وجنة لمن يعني فقه معناها وعرف هذه العبادة الجليلة، واسأل الله عز وجل له في صلاتك وخارج صلاتك أن يهديه لأن يكمل موضوع الصلاة وأن يصليها كلها في بيت الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.